作社。نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. رواه مسلم. مئنة من فقه. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة من فتح.
عرفنا وسمعنا من المشايخ مئنة.
نعم،
ما عندنا كتاب لغة الآن. أقول ما عندنا كتاب لغة الآن. نعم،
هنا يقول بفتح الميم،
هو يقول هكذا، لكن يعني الذي أنا أذكره أن كنا نقرأه من زمان مئنة، ما نقول مئنة. أيوة، لا مئنة يعني علامة. نعم.
طيب يا شيخ، تعطينا فرصة نراجعها في نهاية هذا ال...
إن شاء الله إن شاء الله.
أي علامة من فقه، أي مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. رواه مسلم. وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. ولذلك كان من تمام رواية هذا الحديث: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا.
فإن
أيوه. عندي هنا وإن عبدالله.
لعله هذه محققة
اللي عندك.
أيوه.
ولا عندنا برضو محققة تحقيق الحلاق.
لا، هذا طارق ابن عوض، ابن عوض الله ابن محمد.
كثيرنا شيخ اللي حققوا سبل السلام. أقول كثيرين اللي حققوا سبل السلام. فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذبة للعقول بالسحر، لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك. ولا يقدر عليه إلا من فقه في المعاني وتناسق دلالتها، فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلم. والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. وقد كان يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالجمعة والمنافقين، وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثامن في باب الجمعة عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قوله مئنة من فقهه قال محقق: هذه النسخة من سبل السلام بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة من فقهه. أي مما يعرف به فقه الرجل وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. وأقول المعروف في هذه اللفظة أنها بكسر الميم وفتح الهمزة وتشديد النون فينظر لذلك كتب اللغة قال الصنعاني وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة ولذلك كان من تمام رواية الحديث رواية هذا الحديث وأطيل الصلاة وأكسر الخطبة فإن من البيان لسحرا فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر أقول هذه الجملة قد رويت في وفد تميم حين أثنى أحدهم على شخص منهم ثم ذمه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضيت فقلت أحسن ما علمت وغضبت فقلت أسوأ ما وجدت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا والمراد بالبيان هو الكلام المقنع ذلك لأنه يفعل في القلوب كما يفعل السحر ويؤخذ من هذا الحديث جواز تطويل الصلاة طولا لا يفحش حتى يكون مضرا بالمصلين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم لا لنفسه فليطول ما شاء. وإذا صلى للناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير والضعيف وذا الحاجة. واغتنم هذه المناسبة فأنكر على من يطول طولا فاحشا يؤذي به الناس ويقطعهم عن حاجاتهم، ولقد ذكر رجل بالتطويل الشديد وتواتر ذلك عنه، ولقد مر علي ثلاثة نفر وذكروا أنهم صلوا معه عدة صلوات، قالوا ومن عجيب حال هذا الرجل أنه لا ينصرف من المغرب إلا قرب العشاء، وفي صلاة الفجر قالوا في يومنا هذا أو قبله بيوم أشك مني كان انصرافه من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بدقيقة، وإن هذا الأمر يعتبر خلاف السنة، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل التطويل وغضب عليه غضبا شديدا وقال أفتان أنت يا معاذ وإني لأنصح من يفعل مثل هذا التصرف أن يتقي الله في نفسه وأن يعمل على السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول أحيانا تطويلا غير ممل ويقصر كثيرا تقصيرا غير مخل فهذه هي السنة التي ينبغي فعلها والمحافظة عليها أما قوله وقصر خطبته فإن القصر أيضا ينبغي أن يكون غير مخل لأن الخطيب ينبغي له إذا طرق بابا أن يشبعه نوعا ما ويستكثر من الأدلة من غير أن يطيل طولا فاحشا يجعله يقع فيما نهي عنه وما أحسن التوسط في الأمور نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لسنته المترسمين لهديه وبالله التوفيق
الحديث الثامن في باب الجمعة عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه رواه مسلم. قوله مئنة من فقه، قال المحقق هذه، قال محقق هذه النسخة من سبل السلام بفتح الميم ثم همزة مقصورة ثم نون مشددة، أي علامة من فقه، أي مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. وأقول المعروف في هذه اللفظة أنها بكسر الميم وفتح الهمزة وتشديد النون، فينظر لذلك كتب اللغة. قال الصنعاني وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. ولذلك كان من تمام رواية هذا الحديث فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان لسحرا. فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر. أقول هذه الجملة قد رويت في وفد تميم حين أثنى أحدهم على شخص منهم ثم ذمه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وفد
تميم
بني تميم.
فقال رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما وجدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. والمراد بالبيان هو الكلام المقنع، ذلك لأنه يفعل في القلوب كما يفعل السحر. ويؤخذ من هذا الحديث جواز تطويل الصلاة طولا لا يفحش حتى يكون مضرا بالمصلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى للناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير والضعيف وذا الحاجة. وأغتنم هذه المناسبة وأنكر على من يطول طولا فاحشا يؤذي به الناس ويقطعهم عن حاجاتهم. ولقد ذكر رجل بالتطويل الشديد وتواتر ذلك عنه، ولقد مر علي 3 نفر وذكروا أنهم صلوا معه 10 صلوات. قالوا ومن عجيب حال هذا الرجل أنه لا ينصرف من المغرب إلا قرب العشاء، وفي صلاة الفجر قالوا في يومنا هذا أو قبله بيوم الشك مني كان انصرافه من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بدقيقة، وإن هذا الأمر يعتبر خلاف السنة، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل التطويل وغضب عليه غضبا شديدا وقال أفتان أنت يا معاذ، وإني لأنصح من يفعل هذا التصرف أن يتقي الله في نفسه وأن يعمل على السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول أحيانا تطويلا غير ممل، ويقصر أحيانا تقصيرا غير مخل، فهذه السنة التي ينبغي فعلها والمحافظة عليها. أما قوله وقصر خطبته، فإن القصر أيضا ينبغي أن يكون غير مخل، لأن الخطيب ينبغي له إذا طرق بابا أن يشبعه نوعا ما ويستكثر من الأدلة من غير أن يطيل طولا فاحشا يجعله يقع فيما نهي عنه. وما أحسن التوسط في الأمور، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لسنته المترسمين لهديه، وبالله التوفيق. وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنها هي الأنصارية، روى عنها حبيب بن عبد الرحمن بن يساف قال أحمد بن زهير سمعت أبي يقول أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ولم يذكر اسمها، وذكرها المصنف في التقريب ولم يسمها أيضا، وإنما قال صحابية مشهورة. قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. فيه دليل على مشروعية قراءة سورة قاف في الخطبة كل جمعة. قال العلماء: وسبب اختياره صلى الله عليه وسلم هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة كما سبق. وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة، وكانت محافظته على هذه السورة اختيارا منه لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير، وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة.
عن أم هشام بنت الحارث بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إلا خطر. إذا خطب الناس أم هشام بنت حارثة بنت حارثة بنت حارثة بن النعمان الأنصارية صحابية مشهورة وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها، روت عنها عمرة أخرج لها مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه رقم الترجمة للتقريب ثمانية آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعين قولها ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. يؤخذ من هذا الحديث الخطبة لشيء من القرآن الذي تكون فيه المواعظ، كسورة قاف وآخر سورة إبراهيم وما أشبه ذلك، من السياقات التي حوت عبرة وعبرة وترغيبا وترهيبا، ومثل ذلك آخر سورة المؤمنين وآخر سورة الزمر ثانيا، يؤخذ منه جواز التكرير للخطبة حتى ولو كانت من القرآن، ليفهمها الناس إذا تكررت عليهم، ثالثا وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يشترط في الخطبة أن تكون مشتملة على الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة وقراءة آية، رابعاً ولا خامساً؟
رابعاً.
يؤخذ منه جواز قول القائل على لسان رسول الله أن ذلك ليس بممنوع ولا مذموم، وبالله التوفيق. نعم
اشتراط صحيح ترى بعد الطبعه انه اشتراط الفضل يكون يستند على حدود الشرائع لو خلت فضلا من شيء من هذا يعتبر صحيح.
والله هذا الحقيقة بالاستقراء نراه في خطر النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، ولكن هل يكون شرطا في صحة الخطبة؟ هذا محل نظر. نعم
الشيخ بعضهم يبالغون يعني، ف يعني مرة حضرت خطبة لواحد كلام كله يعني ما كله كلام يعني كلام فكري ولا فيه آية إلا استشهد بآية واحدة استشهاد يعني وليس استدلال، يعني ما استدل بها على مسألة ما وإنما استشهد بها يعني يعني دخلت في سياق الكلام يعني من باب أسلوب التعبير. أنكرت عليه قال لي لا الخطبة فيها آية آيات وفيها مدري إيش وأنت يعني ما يعني خطبة مثل هذه.
وقد يكون مثلا بعض الناس عنده لزم عنده بلاغة استعرض بلاغته وكذا، إذا كانت بلاغة في إظهار الحق ودحض الباطل هذه إن شاء الله فيها خير، لكن إذا كان العكس فهذه مصيبة.
يعني كان كلام يا شيخ كلام فكري حتى يمكن الناس أنا ما فهمته وأنا أرى نفسي متعلم يعني الباقي يعني الناس اللي يعني أدوم مني في التعليم ما أدري كيف يفهمون هذه الخطبة. يعني مثل هذه الخطبة هل تكون يعني مجزئة على الخطيب؟
هي الحقيقة الخطبة يعني كلام بليغ يقال للناس، ومسألة الإجزاء يعني هذا يتوقف على أمور شرعية. نعم اسمها خطبة لغة خطبة بدلا، لكن هل سيخرج قائلها منها ب أجر وبر أو بإثم وهجوم؟ لا بد من أحد الأمرين، إما أن يخرج بإثم وفجور إذا كان يريد أن يدحض حقا ويعني يبرز باطلا ويرفعه، وإما أن يكون يخرج بأجر وبر إذا كان يعني يريد أن يرفع الحق ويلحظ الباطل. أرجو الله التوفيق. نعم نعم ها كيف إذا كانت أم هشام حفظت هذه السورة من الخطب التي كثيرا ما يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن يعني نقول أنه يجوز التكرار ما في شيء. نعم
طيب يا شيخ بس سؤال أخير في مسألة سورة قاف، الخطيب لما يعني يستخدمها هل مثلا لأني برضو حضرت خطبة بهذا الشكل يعني حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد إلى أن أتم الصورة وبعدين جلس وبعدين الخطبة الثانية يعني تعليقات بسيطة على الخطبة وخلاص، يعني هل هكذا كانت السنة أنه كان يقرأ بس
أيوة السنة لابد يعني يبدأ بالحمد
أيوة
ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
وبعدين يقرأ الصورة
ثم يقول أما بعد ويأتي بالصورة السورة إما السورة كاملة أو يأتي مثلا ببعضها كأن يقول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يقول ولقد خلقنا الإنسان وما بعدها، إذا كان مثلا يريد أن يخفف
على الناس.
نعم
وخلاص يكتفي بقراءة من غير تفسير من غير تعليق.
على كل حال لو كان تفسير لذكرته، لكن هذا يعني معناه أنه قراءة. نعم
اختبار الصراط المستقيم شيخ الإسلام
ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يصلي في صلاة الفجر بسورة يونس ولوط وسورة يوسف. فلا ادري هو من كلام شيخ الاسلام او نقل كلام قال كان الناس يؤثرون ذلك. كان الناس يؤثرون قراءة عمر رضي الله عنه، يعني كأنه يقول اذا كان الامام مثلا قراءته جيدة وكذا والناس يؤثرون ذلك فلا بأس ان يطيعوا.
والناس ايش؟
يؤثرون ذلك.
يؤثرون.
نعم.
ايوه يعني يفضلون.
نعم.
هذا يكون احيانا، يعني من السلف هم اعرف بالسنة يحصل هذا احيانا وليس هو بالاطلاق. لكن هذا الرجل اللي ذكرته يعني كل من جاء يخبر عنه بالطول، حتى منهم واحد اسمه عبد الصمد. نعم. نعم.
هذا يجب.
نعم.
ممكن يستدل بالحديث على مشروعية حضور النساء لصلاة الجمعة.
ها؟
حضور النساء لصلاة الجمعة.
حضورهم بس ما هو شر. إذا حضرت صحة الجمعة منها، لكن يعني لا تجب عليها وجوبا، لا تجب عليها وجوبا. نعم.
شيخ الدعاء في الخطبة.
ها؟
الدعاء في الخطبة.
الدعاء يجوز. يجوز إن شاء الله. نعم.
عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. أم هشام بنت حارثة ابن النعمان الأنصارية صحابية مشهورة، وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها، روت عنها عمرة، أخرج لها مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، رقم الترجمة في التقريب 8779. قولها ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، يؤخذ من هذا الحديث الخطبة بشيء من القرآن الذي تكون فيه مواعظ كسورة قاف وآخر سورة إبراهيم وأشبه ذلك من السياق، وما أشبه ذلك.
نعم.
وما أشبه ذلك من السياقات التي حوت عظة وعبرة وترغيبا وترهيبا، ومثل ذلك آخر سورة المؤمنون وآخر سورة الزمر. ثانيا، يؤخذ منه جواز التكرير للخطبة حتى ولو كانت من القرآن ليفهمها الناس إذا تكررت عليهم. ثالثا، وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يشترط في الخطبة أن تكون مشتملة على الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة وقراءة آية. رابعا، يؤخذ منه جواز قول القائل على عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ليس بممنوع ولا مذموم، وبالله التوفيق.
نعم.
يا شيخ الأذان قدي قريب.
ها؟
الأذان قدي قريب يا شيخ. شرائك نقرأ في نقرأ في الكتاب الثاني.
وقفنا على حديث جابر. ها؟
أيوه. حديث ابن عباس من تكلم يوم الجمعة.
ابن عباس. الخطر الحقيقة يعني احنا كنا أنا والشيخ زيد الله يذكره بالخير نخرج زمان إلى القرى ونستغلها فرصة للتعليم. بعض الأوقات الواحد يجلس ساعة الله وساعة إلا 10 دقائق أو فنلوم أنفسنا بعدين
أنكم تطيلون
أننا نطيل نعم لكن يعني كنا
بس يا شيخ يعني أنتم تأتون يعني نادر يعني القرية الواحدة مثلا تدخلونها مرة مثلا في السنة أو في السنتين أو ممكن أحيانا مرة واحدة
قد يكون يعني
مرة في العمر
نعم
فيعني لو دخلتم وهبتم يوم طولتم يعني
لا أيضا يعني بالأخص الناس يحتاجون بالعقيدة لا هذا إذا وصل إلى حد أنهم يعني قديهم حافظين أقول لك هذا ينبغي أن تبين نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد السؤال رقم 32
في أي كتاب؟
في كتاب الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي. السؤال رقم 32 هل يجوز لطالب العلم المتمكن أن يبدع أو يكفر أم أن هذا لأهل العلم خاصة؟ الجواب لا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يبدع أو يكفر إلا بعد أن يتأهل لذلك، وعليه إسناد الأمر لكبار أهل العلم خاصة، لأن الله تعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. السؤال رقم 33 ما الضابط في قراءة كتب المبتدع أو سماع أشرطتهم إذا كانت فيها فائدة، وهل للعامي أن يسمع أشرطة مواعظ للمبتدعة من حزبيين وغيرهم؟ الجواب لا ينبغي أن يقرأ أو أن يقرأ كتب المبتدعة أو أن تقرأ يا شيخ
أن تقرأ نعم عدل أو أن يقرأ
بس ما في
إنسان مثلا
نعم ما كذا
أو طالب العلم
نضيف نقطتين أكثر من أقول نضيف نقطتين أحسن من نضيف كلمة.
طيب خير إن شاء
الله. لا ينبغي أن تقرأ كتب المبتدع ولا تسمع أشرطتهم لأنهم يدسون السم في العسل.
نعم
لأنهم يدسون السم في العسل كما يقال، ومن لا يكون عنده أهلية كاملة فإنه ربما سمع الشيء لا يعرفه فيقع منه ما يقع. والمهم أنه لا يقرأ في كتب أهل البدع إلا من يريد الاستدلال عليهم الاستدلال منها إلا من يريد الاستدلال منها عليهم من المشايخ النابهين والمتأهلين، حتى أن المشايخ لا ينبغي لهم أن يكثروا من النظر في كتب المبتدع فإن في هذا خطر عليهم. وفي قصة القصيم عبرة لكل عاقل يخشى الله ويؤمن أن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء.
هل تعرفون صحة قصة القصيم؟
هذه مذكورة في الهامش يا شيخ.
ها؟
مذكورة في الهامش عنك.
ها؟
نقرأها.
نعم
ذكر شيخنا أحمد النجمي حفظه الله في كتابه أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة فصل في محاولة الرافضي تنقص شيخ الإسلام ابن تيمية إذا ساوى بينه وبين القصيم المرتد، وذلك في طبعة مكتبة الغرباء الأثرية. وقد نقل شيخنا في هذه الحاشية كلاما من كتاب فيه ترجمة للقصيم تأليف الشيخ صلاح الدين المنجد، وأنا في هذا المقام أذكر هذه الترجمة بإيجاز، ومن شاء فليرجع إلى الكتاب بتوسع وفيه. القائل طبعا الشيخ حسن دغريري المضيف لهذا الشيخ حسن دغريري.
نعم.
وفيه أن عبد الله بن علي القصيمي الصعيدي كان من أهل السنة ومن طلاب العلم المستفيدين، ولذا أصدر 3 أجزاء بلغت 2500 صفحة رد بها على الشيعة في كتاب سماه الصراع بين الإسلام والوثنية، دافع فيه عن الإسلام والتوحيد، أمجد دفاع ونال إعجاب أهل السنة في ذلك الوقت، حتى قال فيه أبو السمح إمام الحرم المكي حينئذ قصيدة طويلة وفيها صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع. الشجاع يقوم به القصيمي الشجاع. ألا لله ما خط اليراع، ألا لله ما خط اليراع لنصر الدين واحتدم النزاع. ثم بعد قيام الحرب العالمية الثانية نشطت في مصر العناصر الشيوعية، حيث كانت أصل نشأة أسرته من صعيد مصر، كان أبوه من صعيد مصر وقدم إلى نجد مع حملة إبراهيم باشا وتزوج واحدة من العبدات اسمها موضي، فولدت له عبد الله بن علي. ها؟
اسمها
موضي.
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 نعم.
فولدت له عبد الله بن علي القصيمي، ثم انتقل بعد ذلك إلى القصيم فنسب إليها، فلما انتشر ذلك الفكر الغربي كان مغرما بقراءة الصحف والمجلات والكتب التي تناولت الفلسفة الغربية. وفي عام 1946 ميلادية كانت نقطة التحول في حياة القصيمي، فقد أصدر كتابه هذه الأغلال.
هذه هي الأغلال.
هذه هي الأغلال. ثار فيه
يعني بعدما كان يؤلف
في نصرة الإسلام،
في نصرة الإسلام وفي تقرير التوحيد وإنكار على المشركين، وإذا به يرى أن الأحكام الشرعية أغلال في يعني على المسلمين وأنها هي التي منعتهم من النهوض يعني الثورة الصناعية وما أشبه ذلك. نعم.
ثار فيه على كل شيء سماه عادات وتقاليد وعقائد وخرافات، ورد عليه الشيخ إبراهيم السويح بكتاب إبراهيم السويح بكتاب سماه بيان الهدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال، ظهر في عام 1368، وقد أثنى على هذا الرد بقصيدة طويلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وقد كان مطلعه الحمد لله لا بالخط معدودة حصرا ولا بمدى الأزمان محدودة، لمالك الحمد موليه وملهمه ما زال ربي على التحميد محمودا، إلى أن قال وللقصيمي رجس قد سمعت به ذكرا ولم أره لا زال مفقودا. ثم قال عن القصيمي وأنه نابذ الإسلام مؤتفكا عن كل حكم، وأنه نابذ الإسلام مؤتفكا عن كل حكم أتى في الشرع محمودا، يقول هذه هي الأغلال مانعة لأهلها من رقي كان محمودا، ولا رقي غيرهم ولا رقى غيرهم مرتقا بسوى نبذ الشريعة أن ينقاد مصفودا، وقام يدعو لنبذ الدين مجتهدا بكل جهد له قد خاب مجهودا، إلى آخر ما قال رحمه الله في ذلك. وما زال القصيمي يتردى في الكفر والإلحاد حتى ألف كتبا أخرى في ذلك، منها كتاب أسماه العالم ليس عقلا، وكتابا آخر سماه كبرياء التاريخ في مأزق، وكتابه الرابع هذا الكون ما ضميره ويقول المنجد في الكتاب الأخير فلقد أعدت قراءة كتاب هذا الكون ما ضميره مرتين، وأصبح عندي كاليقين أن ما ملأ به صفحات الكتاب ما هو إلا ترداد لآراء ماركس، وإن كان قد هاجم الشيوعيين من قبل. ثم يقول فارجع إليه، يعني كتاب هذا الكون ما ضميره، من صفحة 33 إلى صفحة 53 انتهى.
لا أرجع إليه ولا أرى.
فنسأل الله أن يثبتنا وسائر المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة.
أيوة. يا غالي
السؤال الرابع والثلاثين. إذا كان مسجد لمبتدع وفيه أهل سنة وليس لهم مسجد غيره وأباح لهم الكلام والتدريس والمحاضرات بشرط أنهم يحضرون محاضرات الحزبيين وهم بالمثل يحضرون لأهل السنة، هل يوافقون على هذا؟ أقول لا ينبغي لأهل السنة أن يحضروا محاضرات الحزبيين ولا دروسهم خوفا من الفتنة عليهم، فإن سمحوا لهم أن يكون لهم وقت مخصص وللحزبيين وقت مخصص فلا مانع، وكل يستعمل الوقت الذي يخصه، وكما أن الحزبيين يحذرون من أهل السنة فكذلك أهل السنة ينبغي لهم أن يحذروا من الحزبيين ويحذروا ويحذروا من الحزبيين وأن يحذروا منهم. السؤال الخامس والثلاثين. من جلس في مجلس يستهزئ فيه بالله وآياته وليس بمكره على الجلوس فهل يكون كافرا؟ لا يجوز. الجواب: لا يجوز له أن يبقى معهم، فإن بقي واستساغ ذلك كفر، وإن بقي وهو كاره لما يفعلونه فهو لا يكفر، ولا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر، ولكنه أتى أمرا عظيما واقترف جرما كبيرا. السؤال رقم 36. متى يترحم على أهل البدع والأهواء؟ وهل يكون على سبيل الإطلاق أو يفصل فيما إذا كانت بدعته محدودة عليه وليس بداع إليها فيترحم عليه، وما كان بعكسه فلا يترحم عليه؟ أفيدونا أثابكم الله. يا شيخ، في اللفظة السؤال هنا كاتب وليس بداعي بالياء، هل مستقيم
لغة
بداع بدون ياء؟ نحذف
بدون ياء وتطلع عليه كسرتين.
الجواب: البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة كبدعة القول بخلق القرآن وسب الصحابة بدءا بأبي بكر وعمر ورمي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص عائشة رضي الله تعالى عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، فهؤلاء لا يجوز الترحم عليهم، لكن يترحم على أهل البدع المفسقة التي لا تصل بفاعلها ومعتقدها إلى الكفر. السؤال رقم 37: كما هو معروف أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهل إذا ترك الرجل واحدة منها معاندا يحكم له بعدم الإيمان أو يحكم عليه بالكفر؟ أفيدونا سددكم الله.
نعم
يا شيخ، هذا السؤال واضح.
كيف؟
يقول كما هو معروف أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح.
نعم.
فهل إذا ترك الرجل واحدة منها معاندا يحكم له بعدم الإيمان أو يحكم عليه بالكفر؟ أفيدونا سددكم الله. واحدة من إيش؟
والله.
ها؟ من التعريف يعني؟ ها. الجواب ما ذكر الله الإيمان إلا وقرنه بالعمل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمهم أن الإيمان والعمل الصالح قرينان عند أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك المرجع فأخروا العمل وأرجأوه، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والحق خلاف ذلك. لكن من ترك شيئا من العمل هل يكفر بتركه أو يكفر بتركه؟ الجواب: القول الصحيح في نظري أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، وما عدا الصلاة من الأعمال فلا نعلم أحدا من السلف تجرأ على تكفير تاركه إلا إذا جحد فريضة مجمعا عليها أو استحل محرما مجمعا على تحريمه. والحقيقة أن هذا السؤال ليس بمعروف عن السلف الصالح فيما أعلم، ولا ينبغي أن يكون محل امتحان. جزاك الله خير. في أسئلة هنا؟ يقول في أسئلة هنا. نوقف هنا يعني؟ في أسئلة كثير ولا يعني نقعد أبد في
بس
واصل؟ ها وقف.
سؤال
رقم 38: ما رأيكم في من يقول أن أخبار الآحاد تفيد الظن مطلقا سواء من حيث العلم أو من حيث النظر؟ الجواب: أخبار الآحاد وإن كانت ظنية فإنه يجب العمل بها إذا كان المخبر عدلا، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والظن يكون بعضه أقوى من بعض، لكن من ترك العمل بالآحاد فهو مدان وآثم، وهو يعد مبتدعا بفعله هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع بطاقات التعبئة للجوال بثمن زائد أو بثمن ناقص عما هو مدون؟ أهي سلعة كباقي السلع أم هي عملة من العملات حكم الأوراق النقدية؟ مثلا تبيع بطاقة أو ما قيمته 10 ريالات ب11 ريال أو 9 ريالات. جزاكم الله خيرا.
أما البطاقة فالذي أراه أنها شبيهة بالسلع، يجوز بيعها بما قل أو كثر، والمهم العنصر الأساسي في هذا التراضي، إنما البيع عن تراضي. أما النقد بالنقد فهذه الأوراق التي بأيدي الناس إنما هي تعتبر أسانيد في نقود من فضة أو من ذهب، وتكون هذه نائبة عما وضعت له، وبيعها بأكثر أو أقل هذا لا ينبغي، وهو قد يكون واقعا في السوق السوداء كما يقال، ولكن لا يجوز فيما يظهر أنه هذه جعلت نقدا، فلا يجوز بيع بعضها ببعض مع أن الوحدة النقدية واحدة، تبيع هذا بهذا متفاضلا، هذا لا يجوز. نعم.
من الإمارات تنتشر عندنا عادة عند هطول الأمطار فيقول الناس لبعضهم مبروك عليكم الرحمة ونحوها من الألفاظ، ويبعثونها لبعضهم عبر الرسائل الهاتفية، فهل يجوز هذا أم يدخل في البدع؟
الحقيقة هذا من الدعاء وتبادل الأدعية عندما يسهل الله لهم نعمة أو يرفع عنهم نقمة، فلا أرى بهذا بأس، بس لا يتخذ سنة. نعم.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل الانقلاب في متن الحديث يعد ضعفا للحديث؟ ما أدري ما مقصوده بالانقلاب.
معروف الانقلاب، يعني أن يقلب شيئا بدل شيء، يعني الانقلاب في المتن مثل قوله في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مع أن أصل الحديث لا تنفق شمال، لا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. فهذا من الانقلاب. مثل ذلك أيضا حديث في صحيح البخاري، وهو أنه جاء في أن الله سبحانه وتعالى يدخل أناسا الجنة ويبقى فيها فضل، فينشئ الله أقواما ويدخلهم الجنة بغير عمل، لم يعملوا عملا، هكذا يعني انقلب هذا الحديث على بعضهم فقال ثم يخلق الله أقواما ويبقى فضل في النار، ويخلق الله أقواما فيدخلهم النار، وهذا باطل، لأن ذاك محض فضل وهذا عدل. نعم. وما داموا ما عملوا شيئا يوجب دخولهم النار فلا يعني يقال هذا، ولكن انقلب الحديث على بعضهم فرواه هكذا، والله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمن، وكان الله شاكرا عليما. نعم. يعني الانقلاب في المتن بهذه الصورة. نعم. وهو يمدح في الرواية التي صار فيها الانقلاب، إذا كان الحديث محفوظ من غير هذه الرواية يعني ما لا ينال الرواية المحفوظة. نعم. نعم. والله هذا يعني فيما أرى أنه يجوز هذا وهذا. نعم.
من الجزائر يقول إذا نسي الشخص مدة المسح على الخفين ومسح بعد انتهائها، هل عليه إعادة الصلاة التي توضأ من أجلها أم ماذا أرشدونا بارك الله فيكم؟
نعم عليه إعادة الصلاة لأنه صلى بغير طهارة. فإن كان تجاوز اليوم والليلة في الإقامة أو الثلاثة الأيام في السفر فيعني المدة إذا انتهت بطل الوضوء. نعم لا حتى لو ما أحدث وقد تجاوز الوقت لا بد من الخلع ولا بد من الغسل ولا بد من إدخال الخف مرة أخرى. نعم يعني يخلع أولا للجنابة ولانتهاء المدة، فبعد انتهاء المدة ما يكون المسح يعني صحيح يعني بطل المشيار حدده بهذا. ها نعم
يقول من إيرلندا حفظكم الله يقول إخواننا السلفيون في إيرلندا يحبونكم في الله ويقولون لكم نريد منكم نصيحة لإخواننا السلفيين في إيرلندا من أجل الألفة والمحبة بينهم والتعاون والزيارات لأنهم أصبحوا متفرقين وأصبحت قلوبهم متنافرة ويحقد بعضهم على بعض.
على كل حال أنا أنصح الإخوة السلفيين في كل مكان، ما هو في هذا المكان فقط ولكن في كل مكان، أنصحهم أن يحتكروا الدنيا وألا تتنافر قلوبهم من أجل الدنيا وأن يعملوا من أجل نشر الدين ومن أجل صلاح الدعوة وألا يكون عملهم منقولا ومغشوشا ويكون فيه ما فيه، لأنه الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين بأنهم يعني قلوبهم متآلفة، فقال سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولا يكون التآلف إلا مع الإخلاص واحتكار الدنيا وعدم التحاسد فيها وعدم التحاسد على المقامات والمناصب وما أشبه ذلك. نعم فإذا حصل هذا إن شاء الله يكون التقارب، نسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نعم
هذه أخت تقول تريد منكم نصيحة فهي مقبلة على الزواج وتريد يعني بعض التعامل مع زوجها كيف تتعامل معه وكيف عن بيان بعض الحقوق لبعضهم البعض.
الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بتبادل المحبة والألفة فيما بينهم وبالأخص الزوجين الذكر والأنثى. أولا يجب أن يكون منهم الإنصاف وكل واحد منهم ينصف الآخر. ثانيا أن كل واحد ينبغي أن يبذل الحقوق التي عليه من غير مطل ولا منع، فالرجل يبذل الحقوق التي عليه والمرأة تبذل الحقوق التي عليها، والرجل راع في البيت ويجب أن يكون أهل البيت كلهم تحت أمره، فإذا رأى منكرا أراد إنكاره لا يجوز للمرأة أن تعترضه لتدافع عن ابنها الذي عمل المنكر أو بنتها أو ما أشبه ذلك. وهكذا يجب عليها على المرأة الطاعة لزوجها. نعم. ويجب على الرجل أيضا النفقة والكسوة بالمعروف وما أشبه ذلك. هذه بعض الحقوق، والاستقصاء يحتاج إلى وقت أطول. نعم.
تقول في السؤال الأخير سائلة، تقول لي يا بنت عم مريضة بالسرطان وهي في المراحل الأخيرة للمرض ولا آمل في شفائها، طلبت مني أن أرافقها للحج وأبا والدي الذي هو عمها، وبعد عناء طويل حصلنا على فيزا للحج، لكن فوجئت بوالدي يرفض الذهاب ويقول أنه غير قادر، فهل يجوز أن أذهب أنا وهي فقط مع مجموعة موثوق فيها، فبعد مدة سيزداد مرضها ولن تقوى على الحركة وهي تتمنى أن تزور بيت الله قبل أن ينتهي أجلها؟
أقول ما أوجب الله عليكن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم منع سفر المرأة إلا أن تكون مع زوج أو بمعرض، وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، مع زوج أو ذي محرم، وفي رواية يومين وفي رواية ثلاثة أيام. من عندكم المسافة طويلة والسفر طويل، ولا يؤمن أن يعني يكون شيء، فلا بد من المحرم، لا بد من المحرم، ولا يجوز للمرأة أن تسير مع ركبه تظن أنها تقول أنها صالحة، لا بأس صالحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فبقاؤكن في بيوتكن خير لكم، وقد تكون أن المرأة هذه يعني ما وجب عليها الحج لأنها ليست قادرة على ذلك، يعني حتى ولو كانت قادرة ماديا فهي ليست قادرة لعدم لا هي ولا أنت لعدم وجود المحرم. نعم. والذي أنصحكن به عدم السفر. نعم.
تعد غير مستطيعة الشيخ،
تعد غير مستطيعة. نعم. حتى أن الفقهاء قالوا أن المرأة إذا كانت قادرة ماديا ولكن لا تجد محرما أو زوجا يرافقها فهي لا تعد مستطيعة للحج، وعليها أن تستنيب من يقوم عنها بالحج.
صلى الله عليكم شيخ، بارك الله فيك.
لا صدق. أجدد واجي إن شاء الله.
شيخ نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله، وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. رواه مسلم. مئنة من فقه. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة من فقه.
عرفناه وسمعناه من المشائخ مئنة. نعم. ما عندنا كتاب لغة الأم؟
ها؟
أقول ما عندنا كتاب لغة الأم. نعم.
هنا أقول بفتح الميم.
هو يقول هكذا، لكن يعني الذي أنا أذكره أن كنا نقرأه من زمان مئنة. ما نقول مئنة.
مئنة.
أيوة لا، مئنة. يعني علامة. نعم.
طيب يا شيخ تعطينا فرصة نراجعها في نهاية هذا ال...
إن شاء الله.
أي علامة من فقه، أي مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. رواه مسلم. وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. ولذلك كان من تمام رواية هذا الحديث: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا.
فإن
أيوه. عندي هنا وإن عبد الله
لعله هذه حققة
اللي عندك.
ايوه.
ولا عندنا برضه محدد تحقيق الحلاق.
لا، هذا طارق ابن عوض. ابن عوض والله ابن محمد.
كثيرنا شيخ اللي حقه سبل السلام. هذا حاجه. اقول كثير اللي حققوا سبل السلام.
فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر، لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك. ولا يقدر عليه إلا من فقه في المعاني وتناسق دلالتها، فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلم. والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي. وقد كان يصلي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالجمعة والمنافقين، وذلك طول بالنسبة إلى خطبته وليس بالتطويل المنهي عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثامن في باب الجمعة، عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قوله مئنة من فقهه قال محقق: هذه النسخة من سبل السلام بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة من فقهه، أي مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. وأقول المعروف في هذه اللفظة أنها بكسر الميم وفتح الهمزة وتشديد النون، فينظر لذلك كتب اللغة قال الصنعاني: وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. ولذلك كان من تمام رواية الحديث رواية هذا الحديث وأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان لسحرا. فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر، أقول هذه الجملة قد رويت في وفد تميم حين أثنى أحدهم على شخص منهم ثم ذمه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضيت فقلت أحسن ما علمت وغضبت فقلت أسوأ ما وجدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. والمراد بالبيان هو الكلام المقنع ذلك لأنه يفعل في القلوب كما يفعل السحر. ويؤخذ من هذا الحديث جواز تطويل الصلاة طولا لا يفحش حتى يكون مضرا بالمصلين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وإذا صلى للناس فليخفف فإن فيهم المريض والكبير والضعيف وذا الحاجة واغتنموا هذه المناسبة فأنكروا على من يطول طولا فاحشا يؤذي به الناس ويقطعهم عن حاجاتهم ولقد ذكر رجل بالتطويل الشديد وتواتر ذلك عنه ولقد مر علي ثلاثة نفر وذكروا أنهم صلوا معه عدة صلوات قالوا ومن عجيب حال هذا الرجل أنه لا ينصرف من المغرب إلا قرب العشاء وفي صلاة الفجر قالوا في يومنا هذا أو قبله بيوم أشك مني كان انصرافه من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بدقيقة وإن هذا الأمر يعتبر خلاف السنة فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل التطويل وغضب عليه غضبا شديدا وقال أفتان أنت يا معاذ؟ وإني لأنصح من يفعل مثل هذا التصرف أن يتقي الله في نفسه وأن يعمل على السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول أحيانا تطويلا غير ممل ويقصر كثيرا تقصيرا غير مخل فهذه هي السنة التي ينبغي فعلها والمحافظة عليها أما قوله وقصر خطبته فإن القصر أيضا ينبغي أن يكون غير مخل لأن الخطيب ينبغي له إذا طرق بابا أن يشبعه نوعا ما ويستكثر من الأدلة من غير أن يطيل طولا فاحشا يجعله يقع فيما نهي عنه وما أحسن التوسط في الأمور نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لسنته المترسمين لهديه وبالله التوفيق.
الحديث الثامن في باب الجمعة عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. رواه مسلم. قوله مئنة من فقه، قال محقق هذه النسخة من سبل السلام بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة من فقه، أي مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. وأقول المعروف في هذه اللفظة أنها بكسر الميم وفتح الهمزة وتشديد النون، فينظر لذلك كتب اللغة. قال الصنعاني: وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. ولذلك كان من تمام رواية هذا الحديث: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان لسحرا. فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر. أقول هذه الجملة قد رويت في وفد تميم حين أثنى أحدهم على شخص منهم ثم ذمه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وفدي
تميم
بنيت
فقال: رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما وجدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والمراد بالبيان هو الكلام المقنع، ذلك لأنه يفعل في القلوب كما يفعل السحر. ويؤخذ من هذا الحديث جواز تطويل الصلاة طولا لا يفحش حتى يكون مضرا بالمصلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى للناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير والضعيف وذا الحاجة. وأغتنم هذه المناسبة وأنكر على من يطول طولا فاحشا يؤذي به الناس ويقطعهم عن حاجاتهم. ولقد ذكر رجل بالتطويل الشديد وتواتر ذلك عنه، ولقد مر علي 3 نفر وذكروا أنهم صلوا معه 10 صلوات. قالوا: ومن عجيب حال هذا الرجل أنه لا ينصرف من المغرب إلا قرب العشاء، وفي صلاة الفجر قالوا في يومنا هذا أو قبله بيوم، الشك مني كان انصرافه من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بدقيقة، وإن هذا الأمر يعتبر خلاف السنة، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل التطويل وغضب عليه غضبا شديدا، وقال: أفتان أنت يا معاذ، وإني لأنصح من يفعل هذا التصرف أن يتقي الله في نفسه وأن يعمل على السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول أحيانا تطويلا غير ممل، ويقصر أحيانا تقصيرا غير مخل، فهذه السنة التي ينبغي فعلها والمحافظة عليها. أما قوله وقصر خطبته، فإن القصر أيضا ينبغي أن يكون غير مخل، لأن الخطيب ينبغي له إذا طرق بابا أن يشبعه نوعا ما ويستكثر من الأدلة من غير أن يطيل طولا فاحشا يجعله يقع فيما نهي عنه. وما أحسن التوسط في الأمور، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لسنته المترسمين لهديه، وبالله التوفيق. وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنها هي الأنصارية، روى عنها حبيب بن عبد الرحمن بن يساف، قال أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان. ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ولم يذكر اسمها، وذكرها المصنف في التقريب ولم يسمها أيضا، وإنما قال صحابية مشهورة. قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. فيه دليل على مشروعية قراءة سورة قاف في الخطبة كل جمعة. قال العلماء: وسبب اختياره صلى الله عليه وسلم هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة كما سبق. وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة، وكانت محافظته على هذه السورة اختيارا منه لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير، وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة.
عن أم هشام بنت الحارث بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إلا خطب. إذا خطب الناس أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية صحابية مشهورة وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها، روت عنها عمرة أخرج لها مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه رقم الترجمة للتقريب ثمانية آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعين قولها ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. يؤخذ من هذا الحديث الخطبة بشيء من القرآن، الذي تكون فيه المواعظ، كسورة قاف وآخر سورة إبراهيم وما أشبه ذلك، من السياقات التي حوت عظة وعبرة وترغيبا وترهيبا. ومثل ذلك آخر سورة المؤمنين وآخر سورة الزمر ثانيا، يؤخذ منه جواز التكرير للخطبة حتى ولو كانت من القرآن، ليفهمها الناس إذا تكررت عليهم. ثالثا، وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يشترط في الخطبة أن تكون مشتملة على الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة وقراءة آية. رابعاً ولا خامساً؟
رابعاً.
يؤخذ منه جواز قول القائل على لسان رسول الله وأن ذلك ليس بممنوع ولا مذموم. وبالله التوفيق. نعم.
اشتراط صحيح.
والله هذا الحقيقة بالاستقراء نراه في خطب النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، ولكن هل يكون شرطا لصحة الخطبة؟ هذا محل نظر. نعم.
الشيخ بعضهم يبالغون يعني، يعني مرة حضرت خطبة لواحد كلام كله يعني ما كله كلام يعني كلام فكري، ولا فيه آية إلا استشهد بآية واحدة استشهاد يعني وليس استدلال، يعني ما استدل بها على مسألة ما، وإنما استشهد بها يعني يعني دخلت في سياق الكلام يعني من باب أسلوب التعبير. أنكرت عليه قال لي لا الخطبة فيها آية آيات وفيها مدريش وانت يعني ما يعني خطبة مثل هذه.
وقد يكون مثلا بعض الناس عنده لسم عنده بلاغة يستعرض بلاغته وكذا، إذا كانت بلاغة في إظهار الحق ودحض الباطل هذه إن شاء الله فيها خير، لكن إذا كان العكس فهذه مصيبة.
يعني كان كلام الشيخ كلام فكري حتى يمكن الناس أنا ما فهمته وأنا أرى نفسي متعلم يعني، الباقي يعني الناس اللي يعني أدوم مني في التعليم ما أدري كيف يفهمون هذه الخطبة. يعني مثل هذه الخطبة هل تكون يعني مجزئة على الخطيب؟
هي الحقيقة الخطبة يعني كلام بليغ يقال للناس، ومسألة الإجزاء يعني هذا يتوقف على أمور شرعية. نعم. اسمها خطبة لغة خطبة لكن هل سيخرج قائلها منها بأجر وبر أو بإثم وهجوم؟ لا بد من أحد الأمرين، إما أن يخرج بإثم وفجور إذا كان يريد أن يدحض حقا ويعني يبرز باطلا ويرفعه، وإما أن يكون يخرج بأجر وبلغ إذا كان يعني يريد أن يرفع الحق ويدحض الباطل. نسأل الله التوفيق. نعم. نعم. ها؟ كيف؟ إذا كانت أم هشام حفظت هذه السورة من الخطب التي كثيرا ما يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن يعني نقول أنه يجوز التكرار، ما في شيء. نعم.
طيب يا شيخ بس سؤال أخير في مسألة سورة قاف الخطيب لما يعني يستخدمها، هل مثلا لأني برضو حضرت خطبة بهذا الشكل يعني حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد إلى أن أتم السورة وبعدين جلس، وبعدين الخطبة الثانية أحب يعني تعليقات بسيطة على الخطبة وخلاص، يعني هل هكذا كانت السنة أنه كان يقرأ بس؟
أيوة السنة لابد يعني يبدأ بالحمد.
أيوة.
ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم وبعدين يقرأ السورة
ثم يقول أما بعد. أوه. ويأتي
بالسورة
إما السورة كاملة أو يأتي مثلا ببعضها كأن يقول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يقول ولقد خلقنا الإنسان وما بعدها إذا كان مثلا يريد أن يخفف
يخفف على الناس.
نعم.
وخلاص يكتفي بقراءة من غير تفسير من غير تعليم.
على كل حال لو كان تفسير لذكرته، لكن هذا يعني معناه أنه قراءة. نعم.
اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يصلي في صلاة الفجر بسورة يونس ولوط بسورة يوسف، فلا أدري هو من كلام شيخ الإسلام أو نقل الكلام، قال كان الناس يؤثرون ذلك. كان الناس يؤثرون قراءة عمر رضي الله عنه، يعني كأنه يقول إذا كان إمام مثلا قراءته جيدة وكذا والناس يؤثرون ذلك فلا بأس أن يطيع.
والناس إيش؟
يؤثرون ذلك.
يؤثرون.
نعم.
أيوة يعني يفضلون.
نعم.
هذا يكون أحيانا، يعني من السلف هم أعرف بالسنة، يحصل هذا أحيانا وليس هو بالإطلاق. لكن هذا الرجل اللي ذكرته يعني كل من جاء يخبر عنه بالطول، حتى منهم واحد اسمه عبد الصمد. نعم. نعم
شيخ.
اقرا يا اخي.
هذا هو
السؤال
شيخ. نعم.
ممكن يستدل بالحديث على مشروعية حضور النساء لصلاة الجمعة؟
ها؟
حضور النساء لصلاة الجمعة.
حضورهم بس ما هو شرط. إذا حضرت صحت الجمعة منها. لكن يعني لا تجب عليها وجوبا. لا تجب عليها وجوبا. نعم.
الشيخ الدعاء في الخطبة.
ها؟
الدعاء في الخطبة.
الدعاء يجوز. يجوز إن شاء الله. نعم.
عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية صحابية مشهورة، وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها، روت عنها عمرة، أخرج لها مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، رقم الترجمة في التقريب 8779. قولها ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، يؤخذ من هذا الحديث الخطبة بشيء من القرآن الذي تكون فيه مواعظ كسورة قاف وآخر سورة إبراهيم وأشبه ذلك من السياق، وما أشبه ذلك من السياقات التي حوت عظة وعبرة وترغيبا وترهيبا، ومثل ذلك آخر سورة المؤمنون وآخر سورة الزمر. ثانيا، يؤخذ منه جواز التكرير للخطبة حتى ولو كانت من القرآن ليفهمها الناس إذا تكررت عليهم. ثالثا، وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يشترط في الخطبة أن تكون مشتملة على الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة وقراءة آية. رابعا، يؤخذ منه جواز قول القائل على عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ليس بممنوع ولا مذموم، وبالله التوفيق.
نعم.
يا شيخ الأذان قريب.
ها؟
الأذان قريب يا شيخ. شرائك نقرأ في نقرأ في الكتاب الثاني.
وقفنا على حديث جابر.
ها؟ أيوه. حديث ابن عباس من تكلم يوم الجمعة.
ابن عباس.
Thank you.
الظاهر خطر الحقيقة. يعني احنا كنا انا والشيخ زيد الله يذكره بالخير نخرج زمان الى القرى ونستغلها فرصة للتعليم. بعض الأوقات الواحد يجلس ساعة الله ساعة الله ساعة إلا عشر دقائق أو فنلوم أنفسنا بعدين نلوم أنفسنا
أنكم تطيلون
أننا نطيل نعم. لكن يعني كنا مثلا
بس يا شيخ يعني أنتم تأتون يعني نادر يعني يعني القرية الواحدة مثلا تدخلونها مرة مثلا في السنة أو في السنتين أو ممكن أحيانا مرة
وقد يكون يعني
مرة في العمر
نعم.
فيعني لو دخلتم وهبتم يوم طولتم يعني
لا أيضا يعني بالأخص الناس يحتاجون بالعقيدة نعم الصلاة تفضل. لا هذا إذا وصل إلى حد أنهم يعني قديهم حافظين أقول لك كذا ينبغي أن تبين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السؤال رقم 32
في أي كتاب؟
في كتاب الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي. السؤال رقم 32، هل يجوز لطالب العلم المتمكن أن يبدع أو يكفر أم أن هذا لأهل العلم خاصة؟ الجواب: لا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يبدع أو يكفر إلا بعد أن يتأهل لذلك، وعليه إسناد الأمر لكبار أهل العلم خاصة، لأن الله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. السؤال رقم 33، ما الضابط في قراءة كتب المبتدعة أو سماع أشرطتهم إذا كانت فيها فائدة؟ وهل للعامي أن يسمع أشرطة مواعظ للمبتدعة من حزبيين وغيرهم؟ الجواب: لا ينبغي أن يقرأ أو أن يقرأ كتب المبتدعة أو أن تقرأ يا شيخ
أن تقرأ نعم عدل وذلك أو أن يقرأ
بس ما في
ما إنسان مثلا إنسان نعم
مدام كذا
أو طالب العلم
مدام نضيف نقطتين أكثر من أقول نضيف نقطتين أحسن من نضيف كلمة. لا ينبغي أن تقرأ كتب المبتدع ولا تسمع أشرطتهم لأنهم يدسون السم في العسل.
نعم.
لأنهم يدسون السم في العسل كما يقال، ومن لا يكون عنده أهلية كاملة فإنه ربما سمع الشيء لا يعرفه فيقع منه ما يقع. والمهم أنه لا يقرأ في كتب أهل البدع إلا ما يريد إلا من يريد إلا من يريد الاستدلال عليهم الاستدلال منها إلا من يريد الاستدلال منها عليهم من المشايخ النابهين والمتأهلين، حتى أن المشايخ لا ينبغي لهم أن يكثروا من النظر في كتب المبتدع فإن في هذا خطر عليهم. وفي قصة القصيم عبرة لكل عاقل يخشى الله ويؤمن أن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء.
هل تعرفون صحة قصة القصيمي؟
هذه مذكورة في الهامش يا شيخ.
ها؟
مذكورة في الهامش عنك. نقرأها.
نعم.
ذكر شيخنا أحمد النجمي حفظه الله في كتابه أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، فصل في محاولة الرافضي تنقص شيخ الإسلام ابن تيمية إذا ساوى بينه وبين القصيم المرتد، وذلك في طبعة مكتبة الغرباء الأثرية. وقد نقل شيخنا في هذه الحاشية كلاما من كتاب فيه ترجمة للقصيم تأليف الشيخ صلاح الدين المنجد،
وأن في هذا المقام وأنا في هذا المقام أذكر هذه الترجمة بإيجاز، ومن شاء فليرجع إلى الكتاب بتوسع. وفيه القائل طبعا الشيخ حسن دغريلي المضيف لهذا الشيخ حسن دغريلي. وفيه أن عبد الله بن علي القصيمي الصعيدي كان من أهل السنة ومن طلاب العلم المستفيدين، ولذا أصدر 3 أجزاء بلغت 2500 صفحة رد بها على الشيعة في كتاب سماه الصراع بين الإسلام والوثنية، دافع فيه عن الإسلام والتوحيد، أمجد دفاع ونال إعجاب أهل السنة في ذلك الوقت، حتى قال فيه أبو السمح إمام الحرم المكي حينئذ قصيدة طويلة وفيها صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع. الشجاع يقوم به القصيمي الشجاع. ألا لله ما خط اليراع، ألا لله ما خط اليراع لنصر الدين واحتدم النزاع. ثم بعد قيام الحرب العالمية الثانية نشطت في مصر العناصر الشيوعية، حيث كانت أصل نشأت أسرته من صعيد مصر، كان أبوه من صعيد مصر وقدم إلى نجد مع حملة إبراهيم باشا وتزوج واحدة من العبدات اسمها موضي، فولدت له عبد الله بن علي. ها؟
اسمها
موضي.
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 نعم.
فولدت له عبد الله بن علي القصيمي، ثم انتقل بعد ذلك إلى القصيم فنسب إليها، فلما انتشر ذلك الفكر الغربي كان مغرما بقراءة الصحف والمجلات والكتب التي تناولت الفلسفة الغربية. وفي عام 1946 ميلادية كانت نقطة التحول في حياة القصيمي، فقد أصدر كتابه هذه الأغلال.
هذه هي الأغلال.
هذه هي الأغلال. ثار فيه
يعني بعدما كان يؤلف
في نصرة الإسلام،
في نصرة الإسلام وفي تقرير التوحيد وإنكار على المشركين، وإذا به يرى أن الأحكام الشرعية أغلال في يعني على المسلمين، وأنها هي التي منعتهم من النهوض ب يعني الثورة الصناعية وما أشبه ذلك. نعم.
ثار فيه على كل شيء سماه عادات وتقاليد وعقائد وخرافات، ورد عليه الشيخ إبراهيم السويح بكتاب إبراهيم السويح بكتاب سماه بيان الهدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال، ظهر في عام 1368. وقد أثنى على هذا الرد بقصيدة طويلة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وقد كان مطلعه الحمد لله لا بالخط معدودة حصرا ولا بمدى الأزمان محدودة، لمالك الحمد موليه وملهمه ما زال ربي على التحميد محمودا، إلى أن قال وللقصيمي رجس قد سمعت به ذكرا ولم أره لا زال مفقودا. ثم قال عن القصيمي وأنه نابذ الإسلام مؤتفكا عن كل حكم، وأنه نابذ الإسلام مؤتفكا عن كل حكم أتى في الشرع محمودا، يقول هذه هي الأغلال مانعة لأهلها من رقي كان محمودا، ولا رقي غيرهم ولا رقى غيرهم مرتقا بسوى نبذ الشريعة أن ينقاد مصفودا، وقام يدعو لنبذ الدين مجتهدا بكل جهد له قد خاب مجهودا، إلى آخر ما قال رحمه الله في ذلك. وما زال القصيمي يتردى في الكفر والإلحاد حتى ألف كتبا أخرى في ذلك، منها كتاب أسماه العالم ليس عقلا، وكتابا آخر سماه كبرياء التاريخ في مأزق، وكتابه الرابع هذا الكون ما ضميره ويقول المنجد في الكتاب الأخير فلقد أعدت قراءة كتاب هذا الكون ما ضميره مرتين، وأصبح عندي كاليقين أن ما ملأ به صفحات الكتاب ما هو إلا ترداد لآراء ماركس، وإن كان قد هاجم الشيوعيين من قبل. ثم يقول فارجع إليه، يعني كتاب هذا الكون ما ضميره، من صفحة 33 لصفحة 53 انتهى.
لا أرجع إليه ولا أرى.
فنسأل الله أن يثبتنا وسائر المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. السؤال الرابع والثلاثين: إذا كان مسجد لمبتدع وفيه أهل سنة وليس لهم مسجد غيره وأباح لهم الكلام والتدريس والمحاضرات بشرط أنهم يحضرون محاضرات الحزبيين وهم بالمثل يحضرون لأهل السنة، هل يوافقون على هذا؟ أقول: لا ينبغي لأهل السنة أن يحضروا محاضرات الحزبيين ولا دروسهم خوفا من الفتنة عليهم، فإن سمحوا لهم أن يكون لهم وقت مخصص وللحزبيين وقت مخصص فلا مانع، وكل يستعمل الوقت الذي يخصه، وكما أن الحزبيين يحذرون من أهل السنة فكذلك أهل السنة ينبغي لهم أن يحذروا من الحزبيين ويحذروا ويحذروا من الحزبيين وأن يحذروا منهم. السؤال الخامس والثلاثين: من جلس في مجلس يستهزئ فيه بالله وآياته وليس بمكره على الجلوس فهل يكون كافرا؟ لا يجوز. الجواب: لا يجوز له أن يبقى معهم، فإن بقي واستساغ ذلك كفر، وإن بقي وهو كاره لما يفعلونه فهو لا يكفر، ولا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر، ولكنه أتى أمرا عظيما واقترف جرما كبيرا. السؤال رقم 36: متى يترحم على أهل البدع والأهواء؟ وهل يكون على سبيل الإطلاق أو يفصل فيما إذا كانت بدعته محدودة عليه وليس بداع إليها فيترحم عليه، وما كان بعكسه فلا يترحم عليه؟ أفيدونا أثابكم الله. يا شيخ، في اللحظة السؤال هنا كاتب وليس بداعي بالياء، هل مستقيم
بداعي
بدون ياء نحذف؟
نعم، وتطرح عليه كسرتين.
الجواب: البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة كبدعة القول بخلق القرآن وسب الصحابة بدءا بأبي بكر،
بدأ
بدءا بأبي بكر وعمر ورمي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص عائشة رضي الله تعالى عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، فهؤلاء لا يجوز الترحم عليهم، لكن يترحم على أهل البدع المفسقة التي لا تصل بفاعلها ومعتقدها إلى الكفر. السؤال رقم 37: كما هو معروف أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهل إذا ترك الرجل واحدة منها معاندا يحكم له بعدم الإيمان أو يحكم عليه بالكفر؟ أفيدونا سددكم الله.
نعم
يا شيخ، هذا السؤال واضح.
كيف؟
يقول كما هو معروف أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح.
نعم.
فهل إذا ترك الرجل واحدة منها معاندا يحكم له بعدم الإيمان أو يحكم عليه بالكفر؟ أفيدونا سددكم الله. واحدة من إيش؟ ها؟ من التعريف يعني؟ ها. الجواب؟ الجواب ما ذكر الله الإيمان إلا وقرنه بالعمل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمهم أن الإيمان والعمل الصالح قرينان عند أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك المرجئة فأخروا العمل وأرجأوه، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والحق خلاف ذلك. لكن من ترك شيئا من العمل هل يكفر بتركه أو يكفر بتركه؟ الجواب: القول الصحيح في نظري أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، وما عدا الصلاة من الأعمال فلا نعلم أحدا من السلف تجرأ على تكفير تاركه إلا إذا جحد فريضة مجمعا عليها أو استحل محرما مجمعا على تحريمه. والحقيقة أن هذا السؤال ليس بمعروف عن السلف الصالح فيما أعلم، ولا ينبغي أن يكون محل امتحان. جزاك الله خير. في أسئلة هنا؟ يقول في أسئلة هنا. نوقف هنا. يعني في أسئلة كثير ولا يعني نوقف عليك في؟
بس.
واصل. وقف.
سؤال
رقم 38: ما رأيكم في من يقول أن أخبار الآحاد تفيد الظن مطلقا سواء من حيث العلم أو من حيث النظر؟ الجواب: أخبار الآحاد وإن كانت ظنية فإنه يجب العمل بها إذا كان المخبر عدلا، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والظن يكون بعضه أقوى من بعض، لكن من ترك العمل بالآحاد فهو مدان وآثم، وهو يعد مبتدعا بفعله هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع بطاقات التعبئة للجوال بثمن زائد أو بثمن ناقص عما هو مدون؟ أهي سلعة كباقي السلع أم هي عملة من العملات حكم الأوراق النقدية؟ مثلا تبيع بطاقة أو ما قيمته 10 ريالات ب 11 ريال أو 9 ريالات. جزاكم الله خيرا.
أما البطاقة فالذي أراه أنها شبيهة بالسلع، يجوز بيعها بما قل أو كثر، والمهم العنصر الأساسي في هذا التراضي، إنما البيع عن تراضي. أما النقد بالنقد فهذه الأوراق التي بأيدي الناس إنما هي تعتبر أسانيد في نقود من فضة أو من ذهب، وتكون هذه نائبة عما وضعت له، وبيعها بأكثر أو أقل هذا لا ينبغي، وهو قد يكون واقعا في السوق السوداء كما يقال، ولكن لا يجوز فيما يظهر أنه هذه جعلت نقدا، فلا يجوز بيع بعضها ببعض مع أن الوحدة النقدية واحدة، تبع هذا بهذا متفاضلا، هذا لا يجوز. نعم.
من الإمارات تنتشر عندنا عادة عند هطول الأمطار فيقول الناس لبعضهم مبروك عليكم الرحمة ونحوها من الألفاظ، ويبعثونها لبعضهم عبر الرسائل الهاتفية، فهل يجوز هذا أم يدخل في البدع؟
الحقيقة هذا من الدعاء وتبادل الأدعية عندما يسهل الله لهم نعمة أو يرفع عنهم نقمة، فلا أرى بهذا بأس، بس لا يتخذ سنة. نعم.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل الانقلاب في متن الحديث يعد ضعفا للحديث؟ ما أدري ما مقصوده بالانقلاب.
معروف الانقلاب يعني أن يقلب شيئا بدل شيء، يعني الانقلاب في المتن مثل قوله في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مع أن أصل الحديث لا تنفق شمال لا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. فهذا من الانقلاب. مثل ذلك أيضا حديث في صحيح البخاري، وهو أنه جاء في أن الله سبحانه وتعالى يدخل أناسا الجنة ويبقى فيها فضل، فينشئ الله أقواما ويدخلهم الجنة بغير عمل، لم يعملوا عملا، هكذا يعني انقلب هذا الحديث على بعضهم فقال ثم يخلق الله أقواما ويبقى فضل في النار، ويخلق الله أقواما فيدخلهم النار، وهذا باطل، لأن ذاك محض فضل وهذا عدل. نعم. وما داموا ما عملوا شيئا يوجب دخولهم النار فلا يعني يقال هذا، ولكن انقلب الحديث على بعضهم فرواه هكذا، والله سبحانه وتعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نعم. يعني الانقلاب في المتن بهذه الصورة. نعم. وهو يقدح في الرواية التي صار فيها الانقلاب، إذا كان الحديث محبوب من غير هذه الرواية يعني ما لا ينال الرواية المحبوبة. نعم. والله هذا يعني فيما أرى أنه يجوز هذا وهذا. نعم.
من الجزائر يقول إذا نسي الشخص مدة المسح على الخفين ومسح بعد انتهائها هل عليه إعادة الصلاة التي توضأ من أجلها أم ماذا أرشدونا بارك الله فيكم؟
نعم عليه إعادة الصلاة لأنه صلى بغير طهارة، فإن كان تجاوز اليوم والليلة في الإقامة أو الثلاثة الأيام في السفر فيعني المدة إذا انتهت بطل الوضوء. نعم لا حتى لو ما أحدث وقد تجاوز الوقت لا بد من الخلع ولا بد من الغسل ولا بد من إدخال الخف مرة أخرى. نعم يعني يخلع أولا للجنابة ولانتهاء المدة، فبعد انتهاء المدة ما يكون المسح يعني صحيح يعني بطل أن الشارع حدده بهذا. نعم نعم
يقول من إيرلندا حفظكم الله يقول إخواننا السلفيون في إيرلندا يحبونكم في الله ويقولون لكم نريد منكم نصيحة لإخواننا السلفيين في إيرلندا من أجل الألفة والمحبة بينهم والتعاون والزيارات لأنهم أصبحوا متفرقين وأصبحت قلوبهم متنافرة ويحقد بعضهم على بعض.
على كل حال أنا أنصح الإخوة السلفيين في كل مكان، ما هو في هذا المكان فقط ولكن في كل مكان، أنصحهم أن يحتكروا الدنيا وألا تتنافر قلوبهم من أجل الدنيا وأن يعملوا من أجل نشر الدين ومن أجل صلاح الدعوة وألا يكون عملهم منقولا ومغشوشا ويكون فيه ما فيه، لأنه الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين بأنهم يعني قلوبهم متآلفة، فقال سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولا يكون التآلف إلا مع الإخلاص واحتكار الدنيا وعدم التحاسد فيها وعدم التحاسد على المقامات والمناصب وما أشبه ذلك. نعم فإذا حصل هذا إن شاء الله يكون التقارب، نسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نعم
هذه أخت تقول تريد منكم نصيحة فهي مقبلة على الزواج وتريد يعني بعض التعامل مع زوجها كيف تتعامل معه وكيف عن بيان بعض الحقوق لبعضهما البعض.
الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بتبادل المحبة والألفة فيما بينهم وبالأخص الزوجين الذكر والأنثى. أولا يجب أن يكون منهم الإنصاف وكل واحد منهم ينصف الآخر، ثانيا أن كل واحد ينبغي أن يبذل الحقوق التي عليه من غير نظر ولا منع، فالرجل يبذل الحقوق التي عليه والمرأة التي تبذل الحقوق التي عليها. والرجل راع في البيت ويجب أن يكون أهل البيت كلهم تحت أمره، فإذا رأى منكرا وأراد إنكاره لا يجوز للمرأة أن تعترضه لتدافع عن ابنها الذي عمل المنكر أو بنتها أو ما أشبه ذلك. وهكذا يجب عليها على المرأة الطاعة لزوجها، نعم، ويجب على الرجل أيضا النفقة والكسوة بالمعروف وما أشبه ذلك. هذه بعض الحقوق، والاستقصاء يحتاج إلى وقت أطول. نعم.
تقول في السؤال الأخير سائلة، تقول لي يا بنت عم مريضة بالسرطان وهي في المراحل الأخيرة للمرض ولا آمل في شفائها، طلبت مني أن أرافقها للحج وأبا والدي الذي هو عمها، وبعد عناء طويل حصلنا على فيزا للحج، لكن فوجئت بوالدي يرفض الذهاب ويقول أنه غير قادر، فهل يجوز أن أذهب أنا وهي فقط مع مجموعة موثوق فيها، فبعد مدة سيزداد مرضها ولن تقوى على الحركة وهي تتمنى أن تزور بيت الله قبل أن ينتهي أجلها؟
أقول ما أوجب الله عليكن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم منع سفر المرأة إلا أن تكون مع زوج أو بمحرم، وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع بمحرم، مع زوج أو بمحرم، وفي رواية يومين وفي رواية ثلاثة أيام، من عندكم المسافة طويلة والسفر طويل، ولا يؤمن أن يعني يكون شيء، فلا بد من المحرم، لا بد من المحرم، ولا يجوز للمرأة أن تسير مع ركبها تظن أنها تقول أنها صالحة، لا بأس صالحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فبقاؤكن في بيوتكن خير لكم، وقد تكون أن المرأة هذه يعني ما وجب عليها الحج لأنها ليست قادرة على ذلك، يعني حتى ولو كانت قادرة ماديا فهي ليست قادرة لعدم لا هي ولا أنت لعدم وجود المحرم. نعم. والذي أنصحكن به عدم السفر. نعم.
تعد غير مستطيعة الشيخ.
تعد غير مستطيعة. نعم. حتى أن الفقهاء قالوا أن المرأة إذا كانت قادرة ماديا ولكن لا تجد محرما أو زوجا يرافقها فهي لا تعد مستطيعة للحج، وعليها أن تستنيب من يقوم عنها بالحج.
صلى الله عليكم شيخ، بارك الله فيك.
لا صدق، أجدد واجي إن شاء الله.